بسم الله الرحمن الرحيم. كما ظهر مما حققناه أنه لا يكاد يجدي أيضا كون الفرد مقدمة لوجود الطبيعية المأمور به أو المنهي عنه، وأنه لا ضير في كون المقدمة محرمة في صورة عدم الانحصار بسوء الاختيار، وذلك مضافا إلى وضوح فساده. هذا الوجه للجواز من المحقق القم، وهذا الوجه مبني على أن الفرد مقدمة للطبيعة، ففي مثل الصلاة والغصب الأمر تعلق بطبيعة الصلاة، لكن الفرد وهو الصلاة في المكان المغصوب الحاصل من زيد مثلا، هذا الفرد مقدمة لطبيعة الصلاة. والنهي تعلق بالغصب، والفرد الغصب وهو الصلاة في المكان المغصوب فرد لطبيعة الغصب مقدمة لطبيعة الغصب. على أساس هذه النقطة الأساسية أن الفرد مقدمة للطبيعة، لكن الأوامر والنواهي متعلقة بالطبايع، على أساس هاتين النقطتين يتبين وجه جواز اجتماع الأمر والنهي. فما دام الأمر متعلق بطبيعة الصلاة والنهي متعلق بطبيعة الغصب، لكن فرد واحد وهو الصلاة في المكان المغصوب فرد لطبيعة الصلاة، يعني مقدمة لطبيعة الصلاة، وهذا الفرد نفسه مقدمة لطبيعة الغصب، فيأتي هذا الكلام أنه نحن لا نقر بسراية الأمر من الطبيعة إلى الفرد، يعني لا نقر بالملازمة بين وجود ذي المقدمة، وجوب ذي المقدمة ووجوب المقدمة. فصحيح طبيعة الصلاة واجبة، لكن هذا الوجوب يسري إلى المقدمة وهو الفرد، نحن لا نقر بهذا. وكذلك النهي متعلق بطبيعة الغصب، هذا النهي من ذي المقدمة وهو الغصب يسري إلى المقدمة وهو الفرد، لا نقر بالسريان، وبتعبير آخر لا نقر بالملازمة. فلذلك هذا الفرد الواحد ما اجتمع فيه الأمر والنهي، لأن الأمر ما سرى من الطبيعة إلى هذا الفرد، والنهي ما سرى من الطبيعة طبيعة الغصب إلى هذا الفرد، فالفرد ليس مجمعا للأمر والنهي، فما استلزم اجتماع الأمر والنهي في شيء واحد، لأن الأمر متعلق بالطبيعة وهذا الأمر لا يستلزم الأمر بالفرد اللي هو المقدمة، والنهي متعلق بالطبيعة وهذا النهي بالطبيعة لا يستلزم النهي عن المقدمة وهو الفرد. ففرد واحد فرد لطبيعة الصلاة، وهذا الفرد فرد لطبيعة الغصب، وما سرى الأمر من الطبيعة إلى هذه المقدمة والنهي ما سرى من الطبيعة إلى هذه المقدمة، فما حصل اجتماع الأمر والنهي في شيء واحد. هذا أولا. وثانيا، لو فرضنا بالملازمة، لو فرضنا التسليم بالملازمة، سلمنا أنه هناك ملازمة بين الأمر بشيء والأمر بمقدمته، والنهي عن شيء والنهي عن مقدمته، مع ذلك نقول على فرض استحالة اجتماع الأمر والنهي، فهنا هذا الفرد وهو الصلاة في المكان المقصود منهي عنه. النهي من طبيعة الغصب سرى إلى هذا الفرد، فالصلاة في المكان المقصود مقدمة لطبيعة الغصب، فعلى أساس المقدمية صار هذا الفرد حراما، ولا يسري الوجوب من طبيعة الصلاة إلى هذا الفرد على القول باستحالة الاجتماع، لا يسري الوجوب. وهنا بصير عدة صور. في الصورة الأولى، صحيح أن الأمر تعلق بطبيعة الصلاة، لكن هذه الطبيعة غير منحصرة في الصلاة في المكان المقصود، يعني يمكن للمكلف إتيان الطبيعة في مكان آخر. هذه الصورة الأولى. الصورة الثانية، طبيعة الواجب منحصرة في هذا الفرد، لكن هذا الانحصار بسوء الاختيار، هو اللي أوقع نفسه في هذا الانحصار بحيث لا يتمكن من إتيان الصلاة في غير هذا المكان وهو المكان المقصود، فانحصر الواجب في هذا الفرد، لكن هذا الانحصار بسوء الاختيار. هذه الصورة الثانية. والصورة الثالثة، الانحصار لكن لا بالاختيار، انحصار قتل. مثلا نفرض أن شخصا ظالما حبس هذا الإنسان في هذا المكان المقصود ولا يتمكن من التخلص في هذا المكان، فهذا الانحصار شنو؟ قهري وليس باختيار المكلف. صحيح. فلذلك طبيعة الصلاة صارت منحصرة في هذا الفرد وهو الصلاة في المكان المقصود، لكن هذا الانحصار ليس بالاختيار بل قهري. هذه الصور الثلاث. في الصورة الأولى، صورة عدم الانحصار، فالصلاة في المكان المقصود ما دام المكلف يمكن أن يأتي الصلاة في مكان آخر، هذه الصلاة حرام على أساس الملازمة بين حرمة الطبيعة وحرمة الفرد. الغصب حرام، وفرد هذا الغصب وهو الصلاة في المكان المقصود بصير حراما من باب الملازمة بين حرمة ذي المقدمة وحرمة المقدمة. وطبيعة الصلاة واجبة، هذه الطبيعة الواجبة لا توجب وجوب هذا الصلاة، صلاة في المكان المقصود، لأن يمكن للمكلف إتيان هذا الواجب في مكان آخر، فلذلك طبيعة الصلاة الواجبة لا توجب وجوب هذا الفرد، لأن المكلف يمكن إتيان هذا الواجب وتحقيق هذا الواجب بفرد آخر في غير هذا المكان. ففي هذا الفرد، هذا الفرد وهو الصلاة في المكان المقصود، حرام وليس بواجب، لأن الواجب وهو الطبيعة يمكن تحقيقها بفرد آخر غير هذا الفرد. أما الصورة الثانية، الانحصار بسوء الاختيار، انحصار طبيعة الصلاة في هذا الفرد وهو الصلاة في المكان المقصود بسوء الاختيار. هنا كذلك هذا الفرد حرام وليس بواجب، على أساس الملازمة بين حرمة الزيد وحرمة المقدمة. الغصب حرام ومقدمة الغصب وهو الفرد حرام على أساس هذه الملازمة، ولكن يأتي هذا الكلام ما دام هذا المكلف لا يتمكن من إتيان الصلاة في فرد آخر، كيف تعلق الوجوب بهذه الطبيعة ولكن هذا الوجوب من الطبيعة لا يسري إلى هذا الفرد، فهذا الفرد ليس بواجب بل حرام، كيف يمكن هذا؟ والتكليف بغير المقدور، هاي طبيعة الصلاة واجبة لكن يمكن للمكلف إتيان هذا الواجب في فرد آخر؟ لا، فرضنا الانحصار بسوء الاختيار. لماذا لا يكون هذا الفرد واجبا مع انحصار طبيعة الواجب في هذا الفرد وهو الصلاة في مكان المخصوب منحصر؟ لماذا لا يسري الوجوب من الطبيعة إلى هذا الفرد؟ هذا يصير تكليف بغير المقدور، لأن الوجوب تعلق بهذه الطبيعة والمكلف لا يتمكن من إتيان الطبيعة في فرد آخر، تكليف بغير المقدور. هذا القسم الثاني، تمن لا يتمكن، لكن لا يتمكن بسوء اختياره، باختياره أوقع نفسه في هذا الانحصار. هاي القسم الثاني، هاي الانحصار بلا اختيار، هاي القسم الثالث، القسم الثاني هاي. فعندنا قاعدة، المحقق القمي ممكن يؤمن بهذه القاعدة، الامتناع بالاختيار لا ينافي الاختيار عقابا وخطابا. شنو هاي الامتناع بالاختيار لا ينافي الاختيار؟ شيء إذا الفعل إذا كان ممتنعا، لكن هذا الامتناع نشأ من اختيار المكلف، هذا لا ينافي الاختيار. مثلا نذكر مثالا، فإنسان رمى نفسه من شاهق من فوق 20 طابق، هذا الرمي مو باختياره، باختياره، لكن بمجرد حصول هذا الرمي يأتي النهي لا تقتل نفسك. هو بعد عنده اختيار بالنسبة للقتل؟ ما عنده اختيار، يعني مضطر في القتل، ينقتل، مع ذلك النهي يتعلق. المحقق القمي يقول هذا النهي يتوجه خطابا وعقابا، يتوجه إلى هذا المكلف مع أنه مضطر في القتل، النهي يتوجه وفي نفس الوقت إذا حصل القتل يعاقب، هذا العقاب على أمر غير اختياري وهو القتل، ليس باختياره، لكن هذا الاضطرار وهو عدم الاختيار نشأ من اختياره وهو الرمي. ما دام هذا الاضطرار نشأ من الاختيار فالخطاب يتوجه والعقاب يترتب على مخالفة هذا النهي، لا تقتل نفسك، الخطاب متوجه، وإذا خالف قتل يعاقب لأن خالف النهي. فلذلك هذه القاعدة معروفة من المحقق القمي أنه الامتناع بالاختيار. فهنا القتل ليس اختياريا، ليس بيده، لكن نشأ هذا الاضطرار من اختياره، وهو الرمي من فوق الشاهق. فالامتناع بالاختيار لا ينافي الاختيار، يعني امر اختياري هذا، لان منشأه اختياري. ما دام امر اختياري فالخطاب يتوجه والعقاب يترتب على مخالفة هذا النهي. هذه القاعدة. ولكن مشهور الأصوليين يقولون الامتناع بالاختيار لا ينافي الاختيار عقابا وليس خطابا. خطاب لا تقتل لا يتوجه إلى هذا الشخص، لكن عقاب يترتب. فصلوا بين الخطاب والعقاب. العقاب يترتب لكن الخطاب لا يتوجه، لأنه مصطر بالقتل. ولو هذا الاصطرار بالقتل نشأ من الاختيار، لكن ما دام مصطر الخطاب لا يتوجه بلا تقتل نفسك. هاي قاعدة المحقق القمي يقول الامتناع بالاختيار لا ينافي الاختيار خطابا وعقابا. الآن هنا قلنا هذا الحصر بسوء الاختيار، هو أوقع نفسه في هذا الحصر بحيث لا يتمكن من إتيان فرد الصلاة في مكان آخر. فهذا الحصر نشأ من اختيار. ممتنع إتيان فرد من الصلاة في مكان آخر، هذا الامتناع من وين حصل؟ من اختيار المكلف. ما دام حصل من اختيار المكلف فالخطاب بالصلاة يتوجه إلى هذا المكلف، ولو هو ما يتمكن من إتيان فرد للصلاة في مكان آخر الخطاب يتوجه، وبعد يخالف الأمر بالصلاة فشنو؟ يعاقب. خطاب بالصلاة يتوجه وشنو؟ العقاب يترتب، لكن هذا الفرد شنو؟ حرام. فما في إشكال أن نقول الأمر بالصلاة طبيعة الصلاة متوجه إلى هذا المكلف، لكن هذا الأمر بذي المقدمة غير مقدور لأن لا يتمكن من إتيان فرد آخر، وهذا عدم التمكن من إتيان فرد آخر نشأ من اختياره. فهذه القاعدة تنطبق، الامتناع بالاختيار لا ينافي الاختيار، فلذلك الأمر بالصلاة يتوجه إلى هذا المكلف خطابا وعقابا. هذه الصورة الثانية. والصورة الثالثة، الحصر قهرا وبلا اختيار. فهنا طبعا يأتي البحث، إذا كان النهي أقوى ملاكا من الأمر فهذا الفرد وهو الصلاة في المكان المقصود حرام، وأما الأمر بالصلاة ينتفي لأن الصلاة في المكان المقصود يصير حرام، لأن ملاك الحرمة في الغصب أقوى. ما دام أقوى فالنهي بالنسبة للغصب يتعلق، وهذا النهي يحصل في شنو؟ بالصلاة في المكان المقصود. فالصلاة في المكان المقصود منهي عنها على أساس الملازمة بين حرمة زي وحرمة المقدمة اللي هو الفرد، ومن ثم ينتفي الأمر بالصلاة. وأما إذا قلنا بالعكس، الأمر أهم ملاكا من النهي، فهي الصلاة في المكان المقصود مقدمة لهذا الواجب، فبصير واجبا بالوجوب الغيري وليس حراما. هذه الصور الثلاثة في فرض تسليم بالملازمة بين وجوب زي ووجوب المقدمة وحرمة الزي وحرمة المقدمة. على فرض تسليم هذه الملازمة بصير ثلاثة صور: صورة عدم الانحصار فهذا الفرد حرام وليس بواجب، صورة الانحصار بسوء الاختيار الفرد حرام والأمر بالطبيعة ثابت متوجه. وإذا واحد يقول الأمر بالطبيعة لا يمكن للمكلف اتيانها، لأن فرضنا هذا الفرد وهو الصلاة في المكان المقصود حرام، فلا يمكن للمكلف اتيان هذا الواجب، نقول الامتناع بالاختيار لا ينافي الاختيار. الفرض الثالث: لا، الحصر لا بسوء الاختيار بل قهري، فهنا هذا الفرد إما حرام إذا كان ملاك الحرمة أقوى فيسقط الوجوب، وأما ملاك الوجوب أقوى فالحرمة تسقط، فبصير هذا الفرد مردد بين كونه حراما إذا كان ملاك الحرمة أقوى والوجوب يسقط، وهذا الفرد واجب إذا كان ملاك الوجوب أقوى وحينئذ تسقط الحرمة. هذه صور ثلاثة في فرض التسليم بالملازمة بين وجوب الزي ووجوب المقدمة وبين حرمة الزي وحرمة المقدمة. فالمهم هذا البرهان على الجواز يقول: الفرد مقدمة للطبيعة والأمر متعلق بالطبيعة والنهي متعلق بالطبيعة، فحينئذ لا يسري الأمر من الطبيعة إلى الفرد اللي هو المجمع، ولا يسري النهي من الطبيعة إلى هذا الفرد اللي هو المجمع، ما استلزم اجتماع الأمر والنهي في شيء واحد. وعلى فرض تسليم الملازمة طبعا لا يمكن اجتماع الأمر والنهي في هذا الفرد واحد، ف إما هذا الفرد حرام في الفرض الأول وليس بواجبا ولكن الوجوب متوجه إلى المكلف لأنه يمكن إتيان هذا الواجب في فرد آخر، وإما هذا الفرد وهو الصلاة في المكان المقصود حرام ومع ذلك يتوجه إلى هذا المكلف شنو الأمر، لأنه هذا الحصر بسوء الاختيار فالأمر يتوجه كما في الصورة الأولى يتوجه. في الصورة الأولى يتوجه في فرض عدم الانحصار لأنه يتمكن من إتيان هذه الطبيعة في فرد آخر. في الفرض الثاني هذا الأمر بالطبيعة يتوجه أيضا، لكن على أساس أنه قاعدة الامتناع والاختيار لا ينافي الاختيار خطابا وعقابا على رأي محققكم. وفي الفرض الثالث هذا الفرد حرام وليس بواجب لكن الوجوب يسقط لأن المكلف ما يتمكن من إتيان هذا الواجب في فرد آخر فيسقط هذا الوجوب على فرض أهمية الحرمة على الوجوب. وعلى فرض أهمية الوجوب على الحرمة هذا الفرد واجب ويسقط الحرمة. هذا كلام المحقق القمي ببيان الأخند، ولكلام المحقق القمي بيان آخر ذكره المحقق النائمي، لكن احنا ما تعرضنا إلى بيان المحقق النائمي، بيان المحقق النائمي أمتن من بيان الأخند، لكن ما أدري بيان الأخون يوافق كلام المحقق القمي أو بيان المحقق النائي، ما كان عندي قوانين الأصول حتى أرجع، ما أريد أذكر بيان المحقق النائم، فقط أقتصر على بيان أخذ. بعد هذا الدليل على الجواز نشوف هذا الرد من الأخون على هذا الدليل. الأخون يرد بردين. الرد الأول يقول الأخون هاي المقدمية اللي أنتم ذكرتم، الفرد مقدمة للطبيعة، هاي المقدمية ممنوعة. مين يقول الفرد مقدمة للطبيعة؟ لأن المقدمية تقتضي الإثنينية في الوجود، لا بد أن يكون وجود ذي المقدمة مغايرا لوجود المقدمة. هذا التغاير الوجودي لا بد أن يكون بين ذي المقدمة والمقدمة حتى يسري الوجوب من ذي المقدمة إلى المقدمة على القول بالملازمة، ولا يسري الوجوب من ذي المقدمة إلى المقدمة على قول بعدم الملازمة. فالمقدمية تقتضي الإثنينية في الوجود، والحال أنه هذه الإثنينية في الوجود لا توجد بين الطبيعة وفردها. هذا يتوقف على بيان الفرد حتى نعرف أنه لا إثنينية بين الطبيعة وفردها. نحن نذكر هذا المثال ولو في المتعلق الأمر، الصلاة شنو فرد من الصلاة؟ فرد من الصلاة طبيعة الصلاة المقيدة بالوجود. مثلا الصلاة الصادر من زيد، هاي فرد من الصلاة. شنو معنى هذا الفرد؟ معنى الفرد أن الصلاة المقيدة بالوجود، هذا معنى الفرد. يعني حصة من الصلاة، أي حصة؟ الحصة المقيدة بالوجود، هذا فرد من الصلاة. فإذا حللنا هذا الفرد نشوف هذا الفرد مركب من جزئين تحليليين، الجزء الأول طبيعة الصلاة، والجزء الثاني تقيد بالوجود. فالصلاة المقيدة بالوجود إذا حللناه بصير صلاة والتقيد بالوجود، صار جزئين. هذا هو الفرد. هذا الفرد مع طبيعة الصلاة لا بشرط، بدون هذا التقييد، بقطع النظر عن هذا التقييد، هاي بيصير طبيعة كلية. هذا هو الفرق بين الطبيعة والفرد. طبيعة لا بشرط، لكن الفرد شنو؟ طبيعة مقيدة المنضم إليه التقيد بالوجود. ما دام الفرق بين الفرد والطبيعة هذا، الطبيعة لا بشرط من التقيد، لكن الفرد شنو؟ الطبيعة مع هذا التقيد بالوجود، صحيح؟ هذا الفرق بين الفرد وبين الطبيعة فرق اعتباري، اعتبار لا بشرط واعتبار بشرط شيء. وهذا الفرق الاعتباري في عالم الذهن، وإلا في الواقع ما في فرق بين الطبيعة المقيدة بالوجود وبين الطبيعة لا بشرط. وجود واحد خارجي ينسب إلى هذه الطبيعة المقيدة وينسب إلى الطبيعة لا بشرط. فوجود واحد للطبيعة المقيدة اللي هو الفرد، وينسب نفس الوجود إلى الطبيعة لا بشرط. ففي الخارج عينية في الوجود بين الفرد والطبيعة، لكن فقط في عالم الذهن بتحليل من الذهن نشوف الفرد هو حصة من الطبيعة والطبيعة لا بشر. فلا توجد اثنينية في الوجود بين الطبيعة والفرد. فهذا الكلام الذي ذكره المحقق القمي بأن الفرد مقدمة للطبيعة غير صحيح، لأن المقدمية تقتضي الاثنينية في الوجود بين ذي المقدمة والمقدمة، والحال هذه الاثنينية ما موجودة بين الطبيعة والفرد، بل في الخارج وجود واحد، هذا الوجود الواحد ينسب إلى الفرد وينسب إلى الطبيعة. هذا الرد الأول، وهذا الرد الأول متين لا غبار عليه. والرد الثاني، لو فرضنا أن الفرد مقدمة للطبيعة، لكن أي طبيعة؟ الطبيعة المتأصلة، يعني إذا كانت الطبيعة ذاتيا للفرد مثل الإنسان ذاتي للفرد، زيد من الناس فرد للإنسان، معناه شنو؟ أن الإنسان ذاتي لهذا الفرد. فمثل هذا الفرد اللي يكون الطبيعة ذاتيا له، هذا الفرد يكون مقدمة للطبيعة. وأما في مقام البحث ليس كذلك. في مقام البحث العنوانين من الأمور الانتزاعية، الصلاة في المكان المقصوب فرد، صلاة في المكان المقصوب اللي صدر من زيد هذا فرد، لكن عنوان الصلاتية تنطبق على هاي الصلاة، وعنوان الغصبية ينطبق على هذا الصلاة. هاي العنوانين من العناوين الذاتية، يعني المعقولات الأولية. لا، ليش؟ لأن قلنا وجود واحد يقتضي مهية واحدة. هذا وين ذكرنا؟ في المقدمة الرابعة لما كنا نرد على صاحب الفصول. فهنا هاي الصلاة في المكان المقصوب وجود واحد، فالمهية لابد أن تكون مهية واحدة. فما دام انطبق عنوانان، عنوان الصلاة وعنوان الغصب، صار الصلاة في المكان المقصود فردا لعنوان الصلاة، وفرد هو نفسه فرد لعنوان الغصب، معناها أن هذين العنوانين ليس من المهيات الذاتية ومن المعقولات الأولية، بل من المفاهيم الانتزاعية. الصلاة تنتزع من هذا الموجود في الخارج، والغصب أيضا ينتزع من الموجود في الخارج. فإذا كان هذا الفرد بالنسبة لهذين العنوانين منشأ انتزاع لعنوانين انتزاعيين، فطبعا منشأ الانتزاع لا يكون مقدمتان للمفاهيم الانتزاعية. هذا الرد الثاني، أنه لو سلمنا أن الفرد مقدمة للطبيعة، هذا وين؟ إذا كانت الطبيعة من المعقولات الأولية التي تكون ذاتية للفرد. أما في مقام البحث عنوان المأمور به وعنوان المنهي عنه ينطبقان على فرد واحد، هذا العنوانين ليس من المعقولات الأولية بل من المفاهيم الانتزاعية، وهذا الفرد والموجود في الخارج منشأ انتزاع، ومنشأ الانتزاع لا يكون مقدمة للمنتزع. فهذا الرد الثاني للأخند لكلام المحقق القمي. المهم نأتي إلى هذا الوجه. كما ظهر مما حققناه أنه لا يكاد يجدي أيضا، كما أن الوجه السابق ما يجدي للقول بالجواز، هذا القول للمحقق الكمي كذلك لا يجدي، لا يجدي بأي شيء، لا يجدي كون الفرد مقدمة لوجود الطبيعي المأمور به أو المنهي عنه، وأنه لا ضير في كون المقدمة محرمة في صورة عدم الانحصار بسوء الاختيار. هذا عدم الانحصار، عدم الانحصار، الانحصار بسوء الاختيار. فعندنا انحصار مقيد، والقيد شنو؟ سوء الاختيار. هذا الانحصار بسوء الاختيار. اجى النفي على المقيد والقيد. مرة عدم الانحصار، هذا العدم يرجع الى المقيد، يعني لا انحصار، لا انحصار. الصورة الاولى، الصورة الاولى شنو؟ طبيعة المأمور بغير منحصر. يمكن للمكلف اتيان المأمور، طبيعة المأمور به، بفرد آخر غير هذا الفرد، وهو الصلاة في المكان المقصود. هاي رجوع النفي إلى المقيد. ومرة النفي يرجع إلى القيد، هذا العدم يرجع إلى القيد، يعني شنو؟ إلى سوء الاختيار. معناه شنو؟ الانحصار لا بسوء الاختيار. النفي يرجع الى القيد، الانحصار لا بسوء الاختيار. هذه الصورة الثالثة. ولكن في الصورة الثالثة احنا شنو قلنا؟ قلنا لا ضير في كون المقدمة محرمة. هاي 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 كلام مو صحيح. قلنا هذا يرتبط بأهمية احد الحكمين. اذا كان الحرمة أهم من الوجوب، فطبعا هذا الفرد مقدمة للحرام وحرام، لكن الوجوب يسقط. هذا كلام بصور صحيح، لا ضير في كون المقدمة محرمة. أما إذا كان الوجوب أهم، مقدمة حينئذ شنو بصير؟ واجب. ما يأتي هذا الكلام لا ضير في كون المقدمة محرمة. فهي تعبير الأخوان عدم الانحصار بسوء الاختيار مو صحيح، لأن هذا التعبير عدم الانحصار يشمل الصورة الأولى والصورة الثالثة، لأن النفي مرة يرجع إلى المقيد وهو الانحصار، يعني لا انحصار، هذه الصورة الأولى، ومرة يرجع إلى القيد وهو الانحصار لا بسوء الاختيار، هذه الصورة الثالثة. وفي صورة الثالثة لا ضير في كون المقدمة محرمة، هذا فقط في فرض كون الحرمة أهم، فالفرض مقدمة محرمة والوجوب يسقط. أما إذا كان الوجوب أهم فالمقدمة واجبة والحرمة تسقط. لكن هاي مقصود الأخوان من عدم الانحصار، يعني عدم الانحصار يعني تعبير العدم، إدخال العدم على الانحصار مو صحيح، لابد يقول في صورة الانحصار بسوء الاختيار حتى يشمل الصورة الثانية. في الصورة الثانية والأولى الحكم واحد، مقدمة وهو الفرد محرمة، والأمر بالطبيعة ثابت. في الصورة الأولى الأمر بالطبيعة ثابت، لأن المكلف يتمكن من يعني فرد في خارج هذا المكان. في الصورة الثانية كذلك الأمر بالطبيعة موجود على أساس قاعدة الامتناع بالاختيار لا ينافي الاختيار، فلا ضير في كون المقدمة محرمة، ولكن الأمر شنو؟ ثابت. هاي في الصورة الأولى والثانية، لكن تعبير الأخ مو صحيح، لأن أدخل العدم في المقيد والقيد. إذا أدخل العدم في المقيد والقيد بصير الصورة الأولى والثالثة، والحالة من مقصود الأخون هي الصورة الأولى والثانية. على كل حال، وذلك ليش ظهر مما حققنا أنه لا يكاد يجدي أيضا مضافا إلى وضوح فساده، وضوح فساده على أساس إنكار مقدمية الفرد للطبيعة. الفرد ليس مقدمة للطبيعة، بل عين الطبيعة وجودان، فقط اختلاف اعتباري بين الفرد والطبيعة، اختلاف اعتباري على أساس أن الطبيعة المقيدة بالتقيد هذا فرد، والطبيعة اللا بشرط هذا الطبيعة، فالفرق اعتباري، لكن في الخارج شيء واحد، وجود واحد ينسب إلى الفرد وينسب إلى الطبيعة. ما في اثنينية وجودية بين الطبيعة والفرد حتى تأتي المقدمية، لأن المقدمية تقتضي التغاير الوجودي بين ذي المقدمة والمقدمة، وذلك مضافا إلى وضوح فساده، وأن الفرد هو عين الطبيعي في الخارج. كيف والمقدمية تقتضي الاثنينية بحسب الوجود ولا تعدد بين الطبيعة والفرد كما هو واضح؟ هذا مضافا إلى هذا الرد، عندنا الرد الثاني ليش؟ أنه إنما يجدي لو لم يكن المجمع واحدا مهية، يكون فرد لمهيتين ذاتيتين. هذا الكلام يأتي، والحالة احنا اثبتنا ان وجود واحد مهية واحدة. اي مهية؟ المهيات الذاتية، المعقولات الاولية. وما دام هذا الوجود الواحد وجود لعنوانين، من هنا نكتشف ان العنوانين من العناوين الانتزاعية. ما يأتي هذا الكلام لو لم يكن المجمع واحدا مهية؟ وقد عرفت بما لا مزيد عليه في المقدمة الرابعة عندما كنا نرد على صاحب الفصول أنه بحسب المهية أيضا واحد، كما بحسب الوجود واحد بحسب المهية واحدة. أما عنوانين بصير من العناوين الانتزاعية المنطبقة على هذا الوجود الواحد، فحينئذ منشأ الانتزاع لا يكون مقدمة للمنتزاع. ثم أنه قد استدل على الجواز بأمور من تلك الأمور. بعد يأتي إضافة إلى هذين الوجهين اللي ذكرهما الأخون للقول بالجواز، يذكر أدلة أخرى على الجواز. وصلى الله على محمد وآله.